السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم. كان الكلام في سلسلة اعتبار كتب المقاتل العاشوري المتأخرة، ومر بنا أن هذا البحث ليس خاصا بتراث عاشوراء بقدر ما هو يعني يتسع لكل التراث الديني وتراث الحديث، هذه السلسلة في الحقيقة. ووصل بنا البحث إلى مقطع الصدق والكذب بين هذه المواد وبين الوظائف الفقهية لهذه المواد. التراث الديني كتراث عاشوراء له منابع مصادر، هذه المحطة الأولى. المحطة الأخيرة بغض النظر عن المحطة الوسطى، المحطة الأخيرة النتائج الاعتقادية العقدية لهذا التراث، والوظائف الفقهية لهذا التراث كتراث عاشوراء. وسنتعرض إن شاء الله في نهاية المطاف في هذه السلسلة إلى المحطة الأخيرة فيما بعد، وهي ما هي الوظائف الفقهية والقواعد الفقهية الإلزامية التي اعتبرها كثير من الأعلام والفحول، اعتبروها من أركان الفروع وليست واجبات وظيفية فرعية عادية اعتيادية، بل اعتبروها وظائف فقهية من أركان الفروع. منهم حتى السيد الخوي رحمة الله عليه في فتوى من فتاوى باللغة الفارسية، وكثير من الأعلام إذا تراجعون هذه موسوعة رسائل الشعائر الحسينية، أي الموسوعة الشريفة التي هي بمثابة 10 مجلدات بمثابة كتاب الجواهر في الشعائر الحسينية، بمثابة العروة الوثقى في الشعائر الحسينية، هذه الموسوعة كما مر فيها 40 رسالة لمجتهد أو فقيه أو مرجع، فضلا عن 130 مقالة الصور بهذا العدد، أيضا مقالات هذه متنوعة لآخرين وربما فيهم مجتهدين أيضا. في هذه 40 رسالة من رسائل الشعائر الحسينية أكثر هؤلاء المجتهدين الفقهاء المراجع أكدوا على أن الوظائف الفقهية المترتبة على تراث عاشوراء من أركان الفروع واجبات. هذه ستأتي محطة أخيرة في سلسلة البحث، أنا عمدا أكرر فهرسة البحث لكي لا يشتبه علينا المسار الصناعي للبحث. بين هذه المحطة الأخيرة والمحطات الأولى في منابع ومصادر تراث عاشوراء أو التراث الديني عموما في سير المعصومين أو تراث الحديث. بين المحطة الأولى والمحطة الأخيرة، طبعا من المحطة الأخيرة أيضا الأبعاد العقائدية مرت بنا إجمالا، بين هذه المحطة الأولى والمحطة الأخيرة في محطات متوسطة مرتبطة بالصدق والكذب، مرتبطة بالصدق والكذب. عندنا بدايات عندنا نهايات، ولم أحدد البدايات هي محطة أو محطتين أو ثلاثة، بس بدايات إجمالا. وعندنا نهايات عقائدية فقهية من أركان الدين، وعندنا متوسطات، محطات متوسطة لبها لبابها هي المتوسطة مرتبط بالصدق والكذب. وبحث الصدق والكذب كما مر بنا مبحث يرتبط بالحجية بالتالي، ويرتبط بالمنابع، ويرتبط بالتداعيات والآثار. هذا دائما نكرر ليكون الهيكلية مسار البحث واضحة صناعيا وليست عشوائيا. كما أن في الصدق مر بنا، ودخلنا في الصدق، في الصدق بدوره هذه المحطات المتوسطة هي الأخرى. الصدق فيه أربع محطات أو قل أربع أركان: الواقع، المطابقة للواقع، إدراك هذا الواقع إدراكه، المحطة الثالثة حكاية هذا الواقع ونشره وبثه والإذاعة به وكذا، المحطة الثالثة. المحطة الرابعة في الصدق والكذب تداعيات الصدق والتداعيات. فأربع محطات في الصدق وكذلك في الكذب سواء. في الإخبار أعم من كون الصدق أو كذب، الإخبار والخبر فيه ثلاث محطات: أصل مطابقة الواقع، الشرط الثاني كيفية إدراك الواقع درجة كذا، الثالثة حكاية ونشر وإذاعة وبث هذا الواقع، المحطة الرابعة تداعيات النشر والإذاعة. بعض الآيات الكريمة والروايات الشريفة تتعرض للركن للمحور الرابع: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ها؟ تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم. شو هاي الآية ناظرة لمن؟ ناظرة إلى المحور الرابع في الصدق في الإخبار. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون لإرجاف، لإرجاف تعرض للقرآن الكريم، لإرجاف هذا المحور الرابع. اعتبر القرآن هذا الإخبار ولو طابق الواقع من الكبائر بدرجة قد يبيح حتى قتل صاحب الإخبار: لنغرينك بهم، يعني لنأمر الرسول بأن يقتل هؤلاء، أو كذا شنو، فلا، أو يخرجوا من المدينة، شنو التعبير في الآية، إما نافي أو قتل، إما تعرض المحور الرابع. ثم لا يجاورونك فيها، كذا التعبير في الآية. فلاحظ هاي الآيتان آية ثالثة: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. شو يدعون به؟ حرم المحور الثالث والرابع لين تداعيات. هذه آية رابعة. آية خامسة ثالثة آية رابعة في حديث الإفك: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم بعد تحسبوه هينا وهو عند الله عظيم. شلون أنت تنشر المحور الثالث والرابع؟ هذا خبر بثه العدو ليزلزل أصل قدسية سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. القضية نزلت في ماريا القبطية وليس في غيرها، بس لزلزلت ماذا؟ قدسية النبي صلى الله عليه وسلم. شلون تتشارك العدو في مكنة إعلامية تستهدف شخصية الرسول عبر ماريا القبطية؟ حديث الإفك في معتقد الإمامية مورده ماريا القبطية وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان إبراهيم ابني حيا. ورد من طريق الفريقين مضمون: لو كان ابني إبراهيم حيا لكان نبيا. يعني يبين لك أرضية شأن النبي ابن النبي إبراهيم، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يولد إلا أولاد يرتبطون بالوحي. صعب نبوة أو غير نبوة. بضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود وتلقونه، شوف تدقيق عجيب في القرآن، تلقونه بأفواهكم بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. سليش غير بين اللسان والفاه الفواه، هي أيضا فيها نكتة بلاغية. المهم أن هذه الآية الكريمة الرابعة، السورة الرابعة تتعرض، أو خامسة تتعرض للمحور الثالث والرابع: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. صحوانك هذا بهتان عظيم. إذن القرآن الكريم آيات كثيرة، نستطيع أن نقول هذه الآيات والروايات والمسائل الفقهية التي عنونها الفقهاء في المكاسب المحرمة أو في الحدود أو في أبواب أخرى عديدة، لو تجمع تكون بمثابة فقه الإعلام، كتاب فقه الإعلام. الإعلام يحتاج لفقه، قانون، مو ليس انفلات. أنت تريد تصير مراسل إعلامي، تصير محلل إعلامي، مذيع، كذا، هناك مسؤوليات شرعية في هذا المجال، هناك التزامات شرعية. لأن تقول هذا باب الإعلام شفاف وكل شيء، ما كل ما هب ودب، شلون يصير كل ما هب ودب؟ الإعلام الآن كما في منطق القرآن، الإعلام جيش أخطر من الجيش العسكري. بنص القرآن الكريم. والمرجفون يعني كأنما مزلزلون. مرجف يعني شنو؟ يزلزل يعني مثل زلزال، مثل صاروخ شلون يزلزل. الإعلام اعتبر القرآن مزلزل، إرجاف، يزلزل. آية سورة سادسة يتعرض فيها القرآن الكريم لفقه الإعلام. مثبطون، شنو الآيات اللي فيها؟ عدة آيات في عدة سورة حوالي مثبطون. هاي مثبطون يعني لاحظ نشر حالة الإحباط. أنت أيها المؤمن تساهم في نشر أخبار تحبط النفسية العامة للمؤمنين. سماعون، هاي بعد سورة أخرى، وفيكم سماعون له أي كذا كذا. سماعون الكذب، سماع يعني يصدق هذا الكذب، هاي من مضائف. إذن الإعلام والإعلان والدعاية والتبليغ الخبري والبلاغ الخبري والنشر الإخبارية لها مسؤوليات كبيرة عندنا في نظام القرآن ونظام العترة في الشريعة. مسؤوليات كبيرة يجب أن تجمع مع بعضها البعض، يصير حري يعني. هذا التبويب عصري ضروري جدا، فقه الإعلام، تجمع الفتاوى والمسائل المتناثرة في أبواب الفقه موجودة، بس إذا واحد عنده ذوق يبوبها يرتبها، مشروع كبير. حتى لو تروحات الدكتوراه لو الماجستير لو البروفيسورية على اختلاف المستويات، أطروحة جدا مهمة، طاريح. بل حوزوية كذلك، فقه الإعلام لملمت المسائل والأقوال والأدلة، مسؤولية، ليس شيء عبطي. مثبطون ما طلعتها؟ نعم. لا، في آية أخرى المثبطون الخوالف كذا، أكو آية أخرى. المقصود إنه القرآن الكريم يتعامل والروايات تتعامل مع الإعلام مكنة خطيرة. الإعلام مكنة جدا خطيرة، والجيش خطير، والسلطة وقوة خطيرة. أحد من السلاح العسكري أكثر تأثير، يصفه القرآن الكريم: وإذا جاءهم أمر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. شوف، أم يعني الخبر مرتبط بالأمن العام للبلاد الإسلامية، خبر لكن يرتبط بالأمن العام. المعلومة التي تصلك أنت وتريد تنشرها على صعيد المحور الثالث أو الرابع خطيرة جدا. هناك سياسة شرعية دينية مسؤولية، كيف المعلومة تنشرها أو لا تنشرها. يعني يجب أن ترد إلى الجهات التي فيها أعلم بك بالأمور. المعلومة خطيرة. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم. نفس هذا اللسان والنشر والإذاعة مكينة من المكائن الإذاعة والإعلام، نفس لسان الإنسان، لسان واحد، لسان مع لسان مع لسان مع لسان مع لسان، شعب عبارة عن موج إعلامي. الخبر والمعلومة التي تحصل بيدك أيها المؤمن هي مسؤولية، كيف تنشرها، صيغة نشرها، تنشرها أو لا تنشرها، تريعها أو لا تريعها، كل هذه فيها مسؤولية. ليست القضية منفلتة عبط. عندنا في الروايات يأتي المقتول المظلوم المقتول يوم القيامة ويلطخ بدمه جيل من الناس، يقولون يا إلهنا نحن ما قتلناه ولا شاركنا، لقتل بس فلان أو الظالم الفلاني، قالوا أنتم ساهمتم في قتله بكلمة خرجت من أفواهكم. معلومة خطيرة، ما تحرست أنت منها، ساهمت في قتل ذلك المظلوم، وصلت إلى الظالم العاتي، سفك دم المظلوم. شوف لاحظ، فيحمل ذلك الشخص بقدر إسهامه في الكلمة التي نشرها على ذلك المؤمن. ويوم القيامة مثل ما يقال، نعم، إن الله عدل لا يجور، حساب كل شيء وإن كان مثقال ذرة خير. السعادة كان مو فقط في القتل والدم، أفرض الكلام الآخر، مؤمن لا سمح الله يتسقط شخصيته أو كذا يهتك سترة مثلا، الكلام بقدر مشاركة كل واحد مسؤوليته. ولما جرى أو بالعكس، إنسان ظالم أو نظام كذا ظالم كذا، أنت تلمع ببياض، نظام دولي، نظام كذا إقليمي، أي مكان. فإذا الإعلام في منطق القرآن ومنطق الروايات العترة له مسؤوليات. إذا ضابطة الصدق والكذب لا تقتصر ولا تنحصر في المطابقة واللا مطابقة فقط، مسؤولية في كيفية الإدراك، مسؤولية في كيفية النشر، مسؤولية في التداعيات. دي جهات مهمة. جيد، سبق أن أشرنا ولو إجمالا إلى أن الإدراك للواقع درجات، أمس مر بنا الإدراك للواقع درجات. عندما نقول الإدراك للواقع درجات، هذا لا يعني قاعدة سفسطية تشكيكية، ليس يعني قاعدة سفسطية تشكيكية، فرق بين تفاوت الشدة والضعف في الشيء وبين أنك تنكر أصل الشيء. السفسطة والتشكيك والمدارس السفسطية تتنكر وتنكر الحقيقة، أما قضية إدراك الحقيقة درجات، هذا لا ربط له بالسفسطة، نعم، ولا بالكذب، بارك الله فيك، ليس له الصلة وارتباط بالكذب ولا بالسفسطة، وإنما هو في صدد أن الصدق درجات، لأنه بعض الصدق مخطوط مخبوط بالكذب، لا، الصدق درجات، الكذب درجات. هذا مبحث مهم حساس مر بنا. على ضوء النشر أيضا درجات، النشر درجات، قد يكون معلوم مطابق الواقع صحيح، إدراكك لها بدرجة، هذا كله صحيح. نشرك دقق دققني، النشر المبالغ فيه يكون كذب. لماذا يكون كذب؟ لأن أعطيت حجم للحقيقة إلا أنت أدركتها غير ما هي عليه، بسبب النشر المكثف، لا غير سوء الفهم. هذا المحور الرابع الثالث، يعني تسوي الشيء الصغير تسوي كذا كبير، أو بالعكس شيء هو كبير أنت تنشره بشكل باهت صغرته. إذن في المحور الرابع في تناسب طردي مع المحور الأول والثاني. إذا لم يتناسب المحور الثالث في النشر والبث والإذاعة والإعلام، لم يتناسب مع المحور الأول والثاني، هنا في البين كذب. على ضوء هذه الضوابط الآن اللي ذكرناها، مرت بنا قاعدة عظيمة في المحطات الأولى، قاعدة متواترة عن النبي وأهل البيت عليهم السلام. ما هي هذه القاعدة؟ أن من أعظم المصائب التي آذت أهل البيت عليهم السلام وآذت الأنبياء والملائكة وعوالم الخلق هي واقعة عاشوراء، مصيبة عاشوراء، قاعدة. لاحظ قاعدة هذه لها طوائف من الروايات عند الفريقين. زين لاحظ، إذن هذه الرواية لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، كلام الإمام الحسن رواه الصدوق، أو إن يوم الحسين، هذه ملخص طوائف عديدة من الروايات عند الفريقين. ما أعظمها وأعظم مزيتها في الإسلام، شوف في الإسلام، كل الإسلام، هذا أعظم مصيبة فيه عاشوراء، مع أن فقدان النبي أعظم من عاشوراء، لكن من جهة الإيذاء والقرح الذي حصل في عاشوراء أكثر قرحا إيذاء إيلاما للنبي ولأهل بيته وللبشرية والمسلمين والمؤمنين. بل في السماوات والأرض لم تمر عليهم فادحة كفادحة عاشوراء. الآن لست في صدد استعراض طوائف الروايات عند الفريقين. جمعنا في الجزء الرابع من كتاب الشعائر الدينية 200 رواية من الفريقين، أكثرها من الجمهور، 200 تمثل 2000 رواية عند الفريقين أو عند الجمهور، ما أدري الرقم تدققون فيه ولا. جمعنا 200 رواية أكثرها من الجمهور، وكانت موجودة لدى الخاصة بس عمدا تعمدنا أن ننقلها من الجمهور. هذه 200 رواية نموذج 2000 رواية أو أكثر، ولسه أبالغ، حصيلة تتبع ورشة عمل حاسوبية لسنين، وهذا ليس كل شيء، هاي مقدار ما استطعنا أن نقف عليه، وليس هو كل حقيقة المصالح. في الجزء الرابع من الشعائر الحسينية الذي طبعناه، زين، ما هو ده خلاصة، أحد الخلاصات لهذا الجزء الرابع نستفيد منه في هذا المبحث، أن الله عز وجل أقام معجزة لمصاب الحسين منذ أن استشهد الإمام الحسين إلى يومنا هذا. هذه المعجزة والمعاجز العاشورية، الطفوف المرتبطة بمصاب الحسين، لم يصنعها الله قط لأي نبي ولا وصي بهذا الحجم. لأمير المؤمنين شيئا ما، نعم، مو شيئا ما، نعم، نبي يحيى نعم، لكن بالحجم الذي جعله الله للحسين بحسب متواتر الروايات عند الفريقين، خص به الحسين بن علي. معاجز كونية سمع بها الشرق والغرب حين حدوثها وبعد حدوثها. لا نألف أن هناك معاجز إلهية للأنبياء سعد القرآن يعم بها الله شرق الأرض وغربها في قرن أو في قرون، إلا هذه المعاجز المرتبطة من الله بواقعة الطف. وكل معجزة في منطق علم الكلام، كل معجزة هي رسالة إلهية. المعجزة شنو هي؟ رسالة إلهية من الله للبشر، ليس عبر وساطة ملائكة أو أنبياء مباشرة. اقرأوا حقيقة المعجزة. المعجزة رسالة من الله إلهية مباشرة لعموم البشر. مؤدى هذه الرسالة ما هي؟ هذه أحد الطوائف، أنا قاعد أقول لكم هي مجموعة الطوائف، هذه أحد مجموعات الطوائف التي أشرنا إليها في الجزء الرابع من كتاب الشعائر الحسينية. لم يصنعها الله قط لنبي أو وصي نبي بهذه الوسع من الرقعة وبهذا جغرافيا وزمانيا. هذه اللي هي مؤدى هذه الرسالة، أن هذا الحدث عند الله حدث متعاظم عند الله عز وجل. مين بقول بعد استنباط واجتهاد وترجمة، إن هذه معجزة يخاطب الله عز وجل بها حتى عموم البشر، عموم البشر. ولا زالت هذه المعجزة مستمرة. الآن زيارة الأربعين باعتراف مراكز الدراسات سنويا يقول زيارة الأربعين 20 سنة الآن بعد سقوط هدام، هذه رسالة زيارة الأربعين رسالة من السماء، تحدي للدول العظمى البشرية، لا يقوى عليها النظام الإيراني ولا يقوى عليها النظام العراقي ولا تقوى عليها المرجعية والحوزة العلمية. هذه رسالة سماوية تتحدى أقطاب الدول العظمى في الأرض، تتحداهم هم فضلا عن النظام في إيران والنظام في العراق والحوزة العلمية والمرجعية، تتحدى أولئك في الإدارة والجدارة والتدبير والتنسيق. عموم المؤمنين في غفلة ساهون، هذا بحث آخر. لكن من لديهم القوة يتلقون هذه الإشعارات بتلقي واضح جدا كل سنة، هي معجزة. احنا المؤمنين لا نشعر ولا نستغفر الله لا نعي لهذه المعجزة، ولا نجمع كلمات دول العالم في صحفهم ومراكز دراساتهم سنويا، والله هذه معجزة، والله هذه معجزة وتحدي لنا. بل من بعض النخب، بعض النخب المأجورة والعياذ بالله، يستهزئون بهذه المعاجز، كما شأن الأمم السابقة التي تستهزئ بالمعاجز. معاجز وليس تفوق بشري أو تفوق علمي، لم معجزة، يعني يعجز عنها البشر. صرحوا بذلك في تقارير علمية. ما شاء الله علينا، لا نجمع هاي التقارير ولا يعنينا، وكأنما احنا خارج المنظومة. من المرسل لهذه الرسائل؟ من المتلقي لهذه الرسائل؟ احنا ما شاء الله خارج عن المنظومة، لا المرسل نتنبه له ولا المرسل إليه. الحمد لله رب العالمين، عادة خارج المنظومة، سواء مسلمين أو عرب أو مؤمنين، دائما خارج المنظومة. المقصود على أي حال، كل هذه المعطيات يا أخوان، قضية أن هذه إذن الطف كربلاء عاشوراء، عند الله ليست قضية حدث وانتهى، حدث عظيم عند الله. طوائف من الأدلة والبراهين، يعني زيادة 40 هاي نبراس عصري قائم. وطبعا ليس فقط زيادة 40، كل موكب مأتم وحسينية في البلدان في القارات المختلفة، جو ممثلية سفارة لدولة الحسين، لدولة عاشوراء، الجو فيها يختلف. القيم المجتمعية الموجودة في هذا المجتمع المصغر من الحسينية أو الموكب يختلف عن البيئات الملوثة للبشر، سواء بيئات إسلامية أو بيئات غير المسلمين بعد أكثر تلويثا. هذه بؤرة مأتم الحسين، موكب الحسين، الحسينية، بؤرة نبل قيم، مجتمع متحضر، مدينة فاضلة ولو بشكل مصغر، ولو لساعات، ولو لأيام معدودة في الشهر، في كل شهر، هي بؤرة نموذج المدينة الفاضلة. هذا مو فقط الأربعين، هم الكلام دواليك سيال واسع يتسع في كل رقاع فيها بصمة عاشوراء والطف. هي هذه هي دولة الحسين، حضارة الحسين هي هذه طبيعتها. زين، حدث بهذا الحجم، دققوا، حدث بهذا الحجم بأدلة مختلفة، عقلية، عصرية، نقلية، وحيانية، بروايات وآيات، أو لا ما شاء الله، حدث بهذا، هل يتناسب إعلام باهت؟ حدث عظيم عند الله يتناسب نشر باهت؟ يتناسب طمطمة لهذا الحدث؟ تعتيم لهذا الحدث؟ تضعيف لهذا الحدث في النشر والإعلام؟ ولا سيما من أفواه، سنسميهم، شو أقول لك، يعني من الوسط الداخلي والعياذ بالله، وله في زي رجال الدين أعوذ بالله أعوذ بالله. أنت تشوف الحدث عند الله عظيم، مصيبة ما أعظمها، نقول مصيبة ما أصغرها، استغفر الله، وأصغر رزيتها في الإسلام. هذه صحيحة، ما كنت يعني التناقض طردي. عشنا مع كبار من العلماء العمالقة وكذا، إذا الخطيب جاب مصاب آخر يقول لي اصبر أنت استوفي البكاء والحزن في المصاب الأول بعدين انتقل، لتهدر المصائب تلو بعضها البعض. هذا حط من شأن المصاب، كل مصاب استوفي حقه من الإبكاء والبكاء، ميسو تنتقل من موضع لموضع. شو القصة؟ موضع واحد، غوريز واحد، مشهد واحد، هذا لازم يستوفى حقه. ما نقول عن كبار من المراجع الكبار والفحول ماذا يقصدون من عنده، هو يقصد نفس المطلب، حجم المصاب يجب أن يتناسب معه حجم النشر. النخب المؤمنين أو المسلمين أو أحرار العالم الآن ما يشاهدونه من الأربعين، هذا الحجم من النشر ضئيل. رسالة مثل الآن مثلا خروج ناقة صالح من الجبل نعتم على نشر هذه المعجزة، أي مو مشاقة لله ولرسوله، محاددة لله ورسوله أم لا؟ طبعا معجزة القرآن، نحن نقف سد أمام نشر معجزة القرآن. من ينشر القرآن في كل العالم؟ نحن في أي صف؟ في صف المحادد، يحاددون الله ورسوله، يشاققون الله ورسوله. زي معجزة عاشورة هكذا حالة. علوم أهل البيت، لو أن الناس عرفوا محاسن كلامه. زي احنا هاي الكلام اللي هو من اعظم الكلام، عبارة عن خزينة علم سيد الانبياء، احنا ما نكترث بنشره باللغات المختلفة في الانترنت. هذا المسؤولية مو فقط تقع على رجال الدين، على كل النخب المؤمنة، بل المسلمين المنصفين، بل احرار العالم كلهم. إن هذه مادة وحيانية عبارة عن ماء الحياة المنقذ للبشرية، علوم أهل البيت، كلمات أهل البيت. لا يجيك واحد يقول لا أنا أطعن في مصادر تراث أهل البيت، أطعن في مصادر تراث أهل البيت، أطعن في كل كتاب يعجبني في تراث أهل البيت. أنت إيش حد علمك؟ ما هو حد علمك؟ نعتم، نشكك، نزلزل، نحذف، يطبع كتاب يحذف منه أمور، يلا بعد زيادة في الطنبور نغمة. بدل ما ننشر نعتم نطمس طمسا. يعني شكل المسؤولية عجيبة عظيمة. إذن هناك تناسب طردي، عظمة الشيء. هذا أحد العلوم الإجمالية التي ذكرناها في تراث عاشوراء، في سيرة أهل البيت، في تراث أهل البيت عليهم السلام. القضية خطيرة جدا، مسؤولية عظيمة. لماذا مثلا الصدوق نذر نفسه في علم الحديث؟ هو فقيه، استطاع يكون مثل الشيخ المفيد رحمة الله، وإن كان هو فقيها مفتي الكلين ما كذا، استطاع يكون مثل الشلمغاني مثلا فقيه فقط مو محدث، لأن هذا التراث عظيم، أمانة عظيمة. طبعا الشيخ المفيد أعظم من الجهود التي تحملها أيضا في نشر مذهب أهل البيت، وأعظم ما ننكر. مقصود لاحظ هؤلاء العظام كم تحملوا المسؤولية في النشر، لا في التعتيم والطمس والإبادة والإماتة والتشكيك والجحود والنقنقة. يعني نخلق السدود أمام هذا النور، نور تراث أهل البيت عليهم السلام، نور تراث الوحي، نور تراث عاشوراء الذي هو مفعم بالقيم والنبل. كل مشهد من مشاهد عاشوراء بركان لإحياء الفطرة. هاي التعابير أنا ما أقولها شاعريا يا أخوان، ولا من باب الاستعراض اللغوي الأدبي، حقيقة حقائق هذه. كل مشهد من عاشوراء عبارة عن بركان لإثارة الفضائل، إحياء الفضائل والقيم، وإنقاذ الفطرة البشرية من براثن النجاسات والرجاسات والهوي في هاوية ساحقة. هذه عاشوراء احنا نحاربها، نحارب المشاهد، نعتم، نشكك، بس شغلنا تشكيك وتشكيك وكذا، بدل من شغلنا تسجيل وتثبيت لأقل فيما تقتنع به. لا، دعبة فقط التشكيك، فقط الوسوسة، منهج الوسوسة، منهج الصفصفة يصب في ماذا؟ إذن لاحظ مبحث الصدق والكذب في دي المحطات الأربع مهمة جدا، هالمحاور الأربع جدا مهمة. الآن لنستعرض زوايا أخرى في الصدق والكذب، دي المحطة الحساسة الخطيرة، عدة محاور فيها، في هالمحاور الأربع عدة عناوين أذكرها الآن بشكل عفوي، بعد ذلك نرتبها صناعيا. مثلا عنوان الشعر، ما هو دور، شو دور الشعر في الصدق والكذب وتراث عاشوراء أو تراث سيرة المعصومين أو تراث الدين كله؟ الشعر ما هو دور؟ هو عنوان. عنوان آخر، التأويل، شنو دوره؟ عنوان آخر، التصوير، شنو دوره؟ تصوير يعني شنو؟ هاي الأساليب البلاغية في علم البيان، شنو دوره؟ نعم، التصوير، التمثيل، الاستعارة، الكناية، المجاز، ال 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 هاي الأساليب شنو دورها؟ كم عنوان الحين صار؟ دونتون عناوين أو لا؟ كم عنوان؟ لازم نستعرضها عنوان عنوان، دورها في السطر كده. عنوان آخر، لسان الحال، ما هو لسان الحال؟ شنو الفرق عن لسان القال؟ ما المراد به لسان الحال؟ عنوان من العناوين. أيضا من العناوين التي تدخل في هذا المجال يجب الالتفات إليها، الأساليب الفنية، الأطوار، الأطوار، الأوزان، الفنون المختلفة على كل دور الفن، شنو دور؟ آليات الفنون، آليات الفن، آليات الإعلام، طبعا بينهم فرق مجالين. الفنون تقنيات الأعلام أو مهارات وذي تقنيات معينة. شنو دورها؟ لا مختلف على كل الفنون مختلفة المهارات. بعبارة أخرى بعد، فنون الكلام، فنون وأساليب الكلام شنو دوره؟ بعبارة بعد أوسع، فنون وأساليب الكلام، فنون وأساليب الإعلام، الفنون والأساليب الإعلامية. ما يقولون الصورة تنطق، الصورة تتكلم، هذا التعبير العصري الآن في علم الإعلام. الصورة تنطق، الصورة تتكلم، هذا اللي معنى. هذه سلسلة العناوين إن شاء الله بمشيئة الله نتعرض لمحور محور فيها، لأن كثير من الطاعنين والطاعنات والمرجفين والمرجفات والدجالين والدجالات وأهل المجرة والمشاكسين والمشاكسات والمصفصطين والمصفصطات والصفصطائيين والصفصائيات والجاحدين والجاحدات يريدون أن يدخلوا أو يطعنوا في شعائر الحسينية أو في تراث عاشوراء أو عموما حتى في التراث الشيعي، حتى في علم الكلام يريدون أن يطعنون في الحقائق من خلال هذه السلسلة من الفنون والأساليب. إن هذه الفنون والأساليب بعيدة عن الصدق، كذب، خيال، هكذا الدعام. لنرى من الكاذب، من الوضاع، من الذي يدس، من الذي يطمس الحقيقة إن شاء الله بشكل صناعي. هذه حلقة سلسلة ومتوسطة من البحث، عظيمة وخطيرة جدا، ويجب أن نلتفت إليها إن شاء الله قبل أن نصل للمحطات الأخيرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.